أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. تقدم معنا بأن هنالك ثلاث ملاكات لجواز اجتماع الأمر، وأن الملاك الأول وهو ما لو كان الاختلاف فيما بين العنوانين بنحو الإطلاق والتقييد، بأن يكون أمر بالجامع مع النهي عن الحص، مش النهي عن الفاصل، النهي عن الحص. إذا نهي عن الفاصل وكان العنوانان طوريين في البين دخل فيما أشرنا له حينئذ متأخرا، من أن اجتماع تعدد العنوان في البين لا يستوجب تعدد المعنوان، لأن الجنس والفصل إنما لهما حقيقة ولهما وجود واحد وتحقق واحد، ولا يكون لهما حينئذ تحققان وخارجيتان في البين، وإنما خارجية واحدة. يعني لا يكون هنالك خارجية للجنس من حاجز عن خارجية الفصل، وهكذا العكس، بل اثنينتهم متممين لحقيقة واحدة بالنسبة لوجود واحد أو لخارجي واحد، سواء كان موجودا أو لم يكن، يعني خارج الأعيان وليس خارج الأذهان كما تقدم معنا. هذا الملاك الأول. الملاك الثاني اللي هو كفاية تعدد العنوان، وهذا هو أوسع إذا تلك الملاكات، وهو هذا الملاك اللي هو ملاك وجداني وملاك عرفي. ودل دليل على وجدانيته وعرفيته صحة أن يأمر المولى بالجنس، يعني بشيء يتضمن الجنس فيه الجنس، وينهى عن الفصل، مش ينهى عن الحصة حتى يكون الجامع ما بين الأمر بالجامع والنهي عن الحصة في البين، فيدخل في الملاك الأول لا أمر بالجنس ونهي عن الفاصل، مثل مثلا ارسم خطا ثم يقول لا تجعله منحنيا أو لا تحني الخط مثلا في بهالتعبير، إذا معقول جدا ولا يلزم التعارض، يعني لا يكون مورد، لا يكون امتناعيا في البين، فيلزم اجتماع الأمر والنهي على مصب واحد في العين، بل هذا بمكان من الإمكان أنه يتم ذلك. وأمر عرف بده منه خط بس ما بده يكون منحني، فيقول له ارسم خطا ولا تجعله منحنيا أو لا تحني الخط. بناء على الملاك الثاني الجواز اجتماع الأمر فيما لو كان العنوانان مختلفين ومتغايرين ولم تكن نسبة هنا نسبة الإطلاق والتقييد، هنا حينئذ سوف لا يجوز الاجتماع. ليه؟ لأنه رغم تعدد العنوان اللي هو الجنس والفصل، ما في عندنا حينئذ تعدد في المعنون، ليش؟ لأن المعنون واحد، لأن الجنس غير قابل لأن يحكي عن معنون مستقل ومنحاز تحققا عن المعنون الذي يحكي عنه الفصل في البين، بل اثنينتهم بدهم يحكوا عن معنون واحد في البين، احدهما حينئذ بيحكي الجزء المشترك والاخر بيحكي الجزء المختص، اثنينتهم الجزء المشترك والمختص هن اللي بيدللوا على ما هو تمام الحقيقه بالنسبه للمعنون الواحد في البين. فبالتالي ما في عندنا تعدد بالمعنون رغم تعدد العنوان، وإن شئت قلت أن تعدد العنوان في مثل هذا الفرض لو كان العنوانان طوليين ولم يكونا عرضيين في البين، وكان تحققهما وخارجيتهما خارجية كل منهما متوقف على الآخر، فحينئذ لا يستوجب رغم تعدد العنوان تعدد المعنون، وإنما هو معنون واحد في البين، فقطعا رح نكون امتناعيه، وبالتالي لا يجوز اجتماع الامر والنهي بمبادئه وبمحركيته وباعثيته وزاجريته. فحينئذ مريد بالتالي بده يدخل بالتعارض، مع انه بوجداننا قاض الوجدان انه في واحد يعبر عن المولى، يعبر عن اغراضه وعن ما يختلش في باله وفي صدره ومكنونه من امر ونهي بهالطريق. بده منه خط مستقيم، خط غير منحني في قلبه. بيقول له شو مثلا، ارسم خطا ولا تجعله منحني او لا تحني الخط، في عبر التعبير يوصل للقلب. وبالتالي اثنينتهم عم بيعبروا، عم بيكشفوا عن مرام المولى، لا يكون في تعارض بينهما، لانه بناء على الامتناع حيكون في تعارض فيما بين الخطابين، لا انه يكون اجتماع امر ونهي في قلبه، بل حيكون فيه تعارض. لانه هون لا اساسا عندك انت هذا طلب منه انك ترسم الخط، وطلب منه ايضا لا يكون جنس الخط هو الانحناء، يعني ان يكون جنس الخط هو الاستقامة في قلبه، يعني أن يكون خطة مستقيم بمكان من الإمكان. هلأ ما عبر عنه واجعله مستقيما، قال له ولا تجعله مثلا منحنيا في قلبه، في عبر التعبير للوصول لغرض هذا التعبير، هذا حاصل. فبالتالي وجدانية هذا التعبير الذي يصدر عن المولى للوصول إلى غرضه والوصول إلى مقصده في البين، هذا اللي بيدلل على أن الأصعب من بين هذه الملاكات هو هذا الملاك الثاني، اللي هو الملاك الأول فيما لو كان العنوانان متباينين ومختلفين متغيرين في البين، وهو كفاية تعدد العنوان بلا حاجة إلى تعدد معنى، سواء اقتضى تعدد معنى أو لم يقتضي يكفي لدينا تعدد العنوان في البين. نحن هيدا التعبير وقت نقول في تعارض وقت نقول في جواز في اجتماع امر ونهي ويجوز ذلك والى اخره، كل هذا حتى نصل لغرض المولى، نستكشف غرض المولى. اذا كان مثلا عبر بتعبير مثلا ارسم خطا ولا تجعله منحنيا، وغرض المولى كامن في ان يرسم خطا مستقيما ولا يكون منحنيا في قلبه، هيدا اللي بدنا اياه واضح، وهذا اللي عم يكشف عن غرض المولى. فبنيجي بنفرض التعارض بينهما في مقام الكشف عن مقصود المولى جزما، لا يكون الامر على هذا النحو. بدلل على وجدانيه كفايه تعدد العنوان لان نكون اجتماعيين، وبالتالي لا يكون هنالك امتناع، وبالتالي يدخل في صغرى او ينقع صغرى لكبر التعارض في البين، هو وجدانيه مثل هذا التعبير في مقام الكشف عن مراد ومقصود المولى. هلأ بقي في المقام بالنسبة لي، سألنيكم هيك اليوم وما أجابنا إلا أتليت من الإخوين أجارهم الله، والبقية الله يجارهم على كل حال. الحاصل وهو فيما لو كانت النسبة بين العنوانين هي نسبة هلأ العموم والخصوص المطلق، خلينا نحكي فيها نسبة العموم والخصوص المطلق، وقلنا تارة يكون الأمر النهي انحلالي بلا شك، انحلالية الأمر أمر واضح مما تقدم معكم في بحث النووي، وإنما الكلام بالنسبة للأمر مرة بيكون الأمر بنحو مطلق الوجود، يعني يكون أيضا انحلاليا وشموليا في قلبه، وأخرى يكون الأمر بنحو صرف الوجود في البحث لا بنحو مطلق الوجود. شو رح يصير الفرق بينهما بالنسبة لهالملاكات الثلاثة، لسيما الملاك الأول اللي هو الفرق بين الأمر والنهي، بين طلق الأمر والنهي بنحو الإطلاق والتقييد، مو بنحو التباين والاختلاف حينئذ في العنوي. أما بالنسبة للملاك الأول فإذا كان الأمر بنحو صرف الوجود، والنهي واضح النهي شمولي وإنحلالي في قلبه، فرجعنا حينئذ إلى ما تقدم، لأنه مش المطلوب من الطبيعة على نحو مطلق الوجود، وإنما هو مجرد إخراج الطبيعة من كتم العدم، وأن تبصر النور والوجود على يديك أيها المكلف. هذا اللي بده يقبل بأي فرد، الفرد الأول، الفرد الوسط، الفرد الأخير، بأي فرد. المهم هذه الطبيعة لا تبقى في طيات العدم في الذهن، بل لابد وأن تبصر هذه الطبيعة الوجود على يديك أيها المكلف، مراد المولى. فلا يكون النظر عنده لفرد، يعني الفرد مش مأخوذ عن الاعتبار، ليس محط ملكات المولى من المصلحة والمحبوبية والأهل، بل محط نظر المولى ومحط المحبوبية والمصلحة إنما هو صرف الوجود في المحن. إذا بدك تحكي فيما سبق بالمعروض بالعرض اللي هو صرف الوجود من دون النظر إلى المصادق، تلك المصادق تكون مصداق للمعروض بالعرض، لا تكون تلك المصادق هي المصداق الحقيقي بالنسبة للطبيعة المأمور بها في البيت. بحيث لو أردت أن تأتي بذلك المصداق بحيثياته وخصوصياته متعبدا به، هذا لازم منه حين إن التشريع المحرم وأنه تعبد بشيء لم يرد بالشرع، رغم أنه مصداق، لكن مصداق لمعروض، ذاك المعروض بالعرض يكون هو مستقر مثلا النهي، مستقر الأمر عفوا كما تقدمنا عندك الآن، متعلق بصرف حينئذ الوجود، صرف هذا الوجود الخارجي، خصية المصداق إلى آخره لا تكون منشأ للأسرار من محبوبية ومصلحة ولا أي شيء، إنما هي مصداق له. فالإدانة بها هذا تشريع حينئذ محرم، شيء الشارع ما الخصية أصلا مش منظورة وغير مطلوبة للمولى، يعني بحيث لو قدر لهذا الصرف أن ما أجد خارجا بلا الخصيات حينئذ والمشخصات الفردية والخارجية في البيت، إذا حصل به الامتثال، ليش؟ لأن الامتثال قائم بما يكون حامل للمصلحة وكامن فيه المصلحة، والمصلحة إنما كامنة في صرف الوجود وفي المعروض بالعرض. لو قلنا بأن الأمر لا يقف على الجامع بملكاته وإنما يسري إلى الخارج، الخارج بهالمعنى الخارج اللي هو المعروض بالعرض اللي هو صرف الوجود، مش الخارج اللي بمعنى مصداق المعروض بالعرض. هذا حاصل ما الأمكثة. فحينئذ يجوز اجتماع الأمر والنهي، ليه؟ لأن النهي بملكاته وبمبادئه اللي حيكون متعلق حينئذ بالفرد وبالحصة الخارجية، المفسدة والمبغوضية والكراهة راح تتعلق بالفرد اللي هو مثلا افترض مثلا الصلاة في الحمام، وأما المصلحة والمحبوبية مش متعلقة بالفرد حتى اجتمع الأمر والنهي بملكاته ومبادئه فيها، وإنما متعلق بالمعروض بالعرض، ما يكون جامعا لذلك الفرد، ما يكون ذلك الفرد مصداقا حينئذ له في البين اللي هو صرف المحبوبية بصرف الوجود. أما بالنسبة لخصية هذا الفرد أو ذاك الفرد أصلا ما فيهاش لا محبوبية ولا مصلحة ولا باعثية ولا أي شيء في الفرد، فبالتالي ما في عندنا اجتماع أمرنا. الأمر بمبادئه من الباعثية والمحركية ومن المحبوبية وقف على صرف الوجود خارجا، أن تعلق بالمفسدة والمبغوضية والزاجرية بخصية كل فرد من هذه الأفراد بنقطة انحلاليته وبنقطة أن هذا صرف الوجود. هذا إذا كان حينئذ الأمر على هذا النحو. طيب الملاك الثاني والثالث اللي تقدموا معنا، اللي بينتظموا بالملاك الأول وبينتظموا حينئذ في الملاكين الثاني والثالث في الله، الأمر واضح، في عندك تعدد بالعنوان بلا أي إشكال، رغم أن النسبة بين العنوانين هي نسبة الإطلاق والتقييد اللي هو مثلا صلي ولا تصلي في الحمام، هو نفس إذا اللي تقدم معه. طيب يستوجب في المقام تعدد المعنون أو لا؟ قلنا أنه لا ما بيستوجب، ما فيش عندك تعدد بالمعنون، ليه؟ لأنه هون أنت ما عبتنها مثلا عن الفصل وإنما عبتنها عن الحصة، وهذه نقطة الفرق واضح، بغض النظر أن النسبة بين العنوانين هي في نسبة طولية أو لا، عرضيين في البين لا يتوقف وجود أحدهما على وجود الآخر وخارجيا أحدهما على خارجية الآخر، هل مقدار حينئذ يكفي حينئذ لدينا لأن لا يكون الخارج مجمع للأمر والنهي بمبادئ الأمر من المصلحة والمحبوبية ومبادئ النهي من نفس المبغوضية؟ ليش؟ لأن المبغوضية والمفسدة تعلقت بها المعنون ومصداق المعنون، وأما المصلحة والمحبوبية لا، بعدما تعلق حينئذ بصرف الوجود في البين ما في حينئذ ترابط بينهما. فحينئذ الملاكات الثلاثة سوف تتم في البين بلا أي إشكال لجواز اجتماع الأمر. نعم الملاك الأول نحن أساسا لم نقبل به، لا سيما إذا كان حينئذ بنحو الأمر العبادي مش بنحو الأمر التوصلي في قلبه. بالنقطة اللي تقدمت معنا من أن الحب لا يقف على الجامع بحده، لا يقف على صرف الوجود بحده، ولا يسري إلى الخصية، بل يسري إلى الخصية لكن شرط انعدام سائر الأفراد فيما لو انحصر صرف الوجود بفرد هذه المحبوبية التي تعلقت بصرف الوجود لح تسري إلى هذا الفرد المناط والمشروط بانعدام سائر الأفراد وانحصاره بفرد واحد. ونظرنا له بتنظير وجداني، قلنا هذا مش أمر برهاني، قلنا بأنه أمر وجداني. واحد بيحس مثلا بشهر رمضان في قلبه كان في مكان حينئذ لا ينوي إلا على كوب من الماء، بيجي يخاطب الكوب يقول له أنا الشوق إلى الجامع إلى صرف وجود الماء مش إلى خصوص هذا كلام لا ينظر إليه ولا يلتفت له لأنه مخالف للوجدان، بل هذا الشوق المؤكد المستفع لتحريك العضلات سوف يسري إلى هذا المصداق. ولو كان عنده لو كان شاعريا لنشد شعرا بحق هذا المقدار من الماء الموجود في القدح الذي سوف يعالج عطشه نتيجة الصيام 16-17 ساعة مثلا. هذا أمر وجداني في قلبه وليس هكذا أمر تحليلي، إنما هو أمر وجداني. لكن لو سلمنا به، لو سلمنا به، هذه هي النقطة اللي نريد الوصول لها. إنما الكلام وين بينشأ؟ لو كان الأمر بنحو مطلق الوجود مش بنحو صرف الوجود. بنحو مطلق الوجود يعني شو؟ يعني أن هنالك الانحلالية في الأمر على الأفراد على الحد انحلالية أنه كما أن النهي انحلاليا واستيعابيا وشموليا لكل فرد فرد، كذلك الحال بالنسبة إليه الأمر سوف يكون انحلالي. الأمر مش بلفظ الأمر، الأمر بكل ما يحمله من باعثية ومحبوبية ومن محبوبية ومصلحة فيها. طيب نجي للمصادق الخارجية، هذه المصادق الخارجية سوف تكون مجمع للمحبوبية و باعتبار أنه الأمر مطلق، كان الأمر بنحو مطلق الوجود مش بنحو صرف الوجود، فكان شموليا وانحلاليا لكل فرد فرد ومصداق المصداق، فهذا الأمر سوف ينحل ويثبت لهذا الفرد والمصداق. هذا الفرد سوف يكون مجمعا للأمر بما يمثل من محبوبية وباعثية، وللنهي باعتبار النهي شمولي من زاجرية ومفسدة ومغضية في قلبه، هذا الذي يوجب الانتباه. فلذا الملاك الأول اللي تقدم معنا إذا الملاك هون لا بينفع، لا بيقدم ولا بيأخر فيه، بل هون سوف نكون حينئذ امتناعيين حتى لو قلنا بجواز اجتماع الأمر الناهي حينئذ بالنحو الأول، وكانت النسبة بين العنوانين نسبة الإطلاق والتقييد في قلبه. أما الملاك الثاني لا، ما فيش عندنا مشكلة. لا، لأنه كفى لدينا تعدد العنوان، وأن الأمر بمبادئه وبباعثيته ومحركيته والنهي بمبادئه وزاجريته ومبغضيته في البين لا يتعدى العنوان إلى المعنون، سواء كان بنحو صرف الوجود أو بنحو مطلق الوجود يقف على العنوان بحده العنواني فلا يصل إلى هذيك، بيكون معروض بالعرض للعنوان اللي هو المعروض بالذات، وعندك مصادق يعني قال له عندك أول المعروض بالذات وعندك المعروض بالعرض وعندك مصداق المعروض بالعرض، ما يكون بالخارج هذه مصادق المعروض بالعرض لا يسري لا للمعروض بالعرض فضلا عن أن يسري إلى مصادق المعروض بالعرض، سواء في طرف الأمر أو في طرف النهي، من محبوبية من مبغوضية من باعثية من زاجرية في البين يقف، وعندك العنوان متعدد في البين حسب الفرق. أحد العنوانين كان متعلق للأمر بنحو مطلق الوجود حتى لو كان مطلق الوجود، والنهي والعنوان الآخر كان متعلق بالنهي اللي هو بشكل طبيعي شمولي وانحلالي في قلبه، فهذا الملاك حينئذ سوف يتم. الملاك اللي ذكر وهو أن تعدد العنوان يستوجب تعدد المعنوان، نعم، لكن شرط أن يكون العنوانان عرضيين في قلبه ما يكونوا طوليين، واضح يعني لا يتوقف وجود أحدهما على وجود الآخر يعني أو تحقق أحدهما خارجا على تحقق الآخر، يعني لم تكن نسبة الجنس والفصل، فهنا لا شك ولا إشكال أنه رح يتعدد حينئذ العنوان. إذا تعدد العنوان واستوجب تعدد المعنون فما يكون متعلق الباعثية والمحبوبية مصداق ومعنون غير متعلق الزاجرية والمبغوضية. ليش؟ لأن الحيثية حيثية تقييدية وتعدد الحيثية التقييدية يوجب تعدد المعنون والمقيد حينئذ بتلك الحيثية في الفعل. هذا ما يقتضيه حينئذ النظر بالنسبة لهذا المطلب. بعد أن فرغنا بهذه الملكات الثلاثة لجواز اجتماع الأمر والنهي، يقع الكلام في ثمرة هذا البحث، والثمرة تتلخص مرة بالصلاة باللباس المخصوب في البيت بناء على مذكور الفقهاء من اشتراط إباحة اللباس، وثانيا بالنسبة للمكان المخصوب في البيت. وهذا ما سوف يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.